السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده سبحانه ونشكره ونستعين به ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا ندعوك ونسألك بأننا نشهد شهادة الحق واليقين أنك الإله الحق الذي لا إله غيرك ولا رب سواك، وندعوك بأننا نشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. ندعوك يا ربنا أن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن تصلح حال الشاردين الغائبين الأبعدين عن الصراط المستقيم. ندعوك للعاصين أن تهديهم وأن تتوب عليهم. ندعوك لأبنائنا وبناتنا أن تصلحهم وأن تجعلهم بارين بآبائهم. ندعوك لرجالنا ونسائنا أن تهديهم إلى أقوم طريق. ندعوك يا ربنا في بداية عام دراسي جديد، وأسألك أن تجعله عام هناء ونماء وبركة، عام خير وسعادة، عام ألفة ووحدة، عام بركة وسعة في الرزق والعمر، وبركة وصلاحا في العمل. نسألك يا ربنا أن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن تبارك لنا في شيوخنا علمائنا، وأن تبارك لنا في قناتنا وسائر القنوات. بارك لنا يا ربنا في علومنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وما رزقتنا من فضلك يا ربنا، بارك لنا فيه واجعلنا من الشاكرين عليه. نسألك يا الله، يا الله يا قريب يا مجيب، أن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل حزن فرحا، ومن كل فقر غنى. اغننا بفضلك عمن سواك، اغننا بك عمن سواك يا ربنا. نسألك يا الله أن تبارك في أولادنا وبناتنا، وأن تجعلهم جميعا من الفائقين، وأن تخر أعين الآباء بالأبناء، وأن تسعد الأبناء بالآباء. وصيتي لأبنائي وبناتي الطالبات والتلاميذ والتلميذات، أوصيهم أولا بتقوى الله عز وجل وأداء ما فرض عليهم من الفرائض. إياك يا بني، إياك يا بنيتي أيها الصغير وأيها الكبير، أن يأتي عليك يوم ولا تصلي فيه صلاة الفجر قبل أن تذهب إلى مدرستك. قم من نومك مبكرة، لو عودت نفسك، وأنا أنادي على الآباء والأمهات من هنا، بالله عليك يا أبتاه، بالله عليك يا أماه، ناما مبكرين ونوما أولادكم مبكرين. خليهم يتعودوا على النوم بدري عشان يقوموا بدري، يقوموا يصلوا الفجر ويذكروا الله عز وجل، ويهيئوا أنفسهم للدراسة، ويذهبوا إلى المدرسة راضين مرضيين، قد دعت لهم الملائكة بالتوفيق والنجاح والفلاح. أسأل الله أن يبارك في الجميع. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم أم عبد الله.
أهلاً
نعم.
طيب لو سمحت شيخ عندي كم سؤال معلش.
نعم.
ورد عليا بعدين. أنا دلوقتي أول حاجة زوجي كثير الحلف قوي، بقيته بيتحرم عليا، بيتحرم عليا كذا يمين، وأما الشيخ يجي يسأل يقول أنا كنت بهدد. فأنا دي أنا حاسة روحي إن أنا متزاولة من اليمين اللي هو بيحلفها على طول.
نعم.
وتاني سؤال، موضوع دلوقتي انا شغلي يعني ان انا بشتغل شغل ميوي والكلام ده وشغل الشجره، الشغل ده حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر
تمام. ربنا يعزك يا شيخ.
يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله يا يوسف، تفضل.
والله اني احبك في الله ولا انا احبكم في قلبي الا الله.
ربنا يبارك فيك يا اخي ويعزك، تفضل.
ممكن اسالك سؤالين وطلب؟
تفضل تفضل.
السؤال الاول، كيف اعرف ان الله يحبني؟
حاضر. نعم.
السؤال الثاني، كيف اخلي الناس تحبني؟
انت سالت السؤال ده قبل كده يا يوسف؟
السؤال الثاني، كيف اعرف ان الله يحبني؟
نعم، ده الاولاني.
السؤال الثاني، كيف أعرف أخلي الناس تحبني؟
كيف أجعل الناس يحبوني؟
أيوه.
طيب،
وأطلب منك الدعاء بالتوفيق والنجاح والتيسير لمقرر الدراسة غدا.
آمين يا رب. حاضر. دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت بس لي على سؤالين بس. بص، هو اول سؤال، هي والدتي يعني انا بقبض لها قروض، فعادتني الامر اللي انا يعني اللي انا اصرف في معاشها او في جمعيتها، انا داخله لها جمعيه يعني كده، قالت لي اتصرفي فيهم زي ما انت عايزه، بس زي ما انا عايزه، بس هو في مرضي الله يعني. بس ممكن بقى استلف منهم مثلا وارجع تاني احطهم، هل هي معنى اللي عادتني الامر كده هو يبقى كده معليش ذنب؟ ده اول سؤال.
انت متزوجه؟
ايوه متجوزه، واختي عارفه بالموضوع ده كله.
طيب
المواضيع دي كلها.
طيب
تمام. طب تاني سؤال حضرتك، انا كنت بصلي الظهر النهارده ونسيت اقول نص التشهد، بعد ما خلصت الاربع ركعات قلت التشهد الاخير وقلت وصليت ركعتين سهو قبل ما اسلم،
يعني كده انت ما قلتش التشهد الاوسط؟
أو ما قلتش، لا نسيت وقمت وكملت الصلاة.
قمت للركعة الثالثة مش كده؟
في الركعة الثانية ما قلتش نص التشهد، يعني آخر ركعة، الركعة الرابعة، واحتقيت التشهد كله وصليت ركعتين سهو قبل ما أصلي.
نعم.
قبل ما أسلم.
حاضر حاضر.
تمام، ربنا يبارك لك، ربنا يجاوبني، الله يخليك يا رب، شكرا لحضرتك.
الله يبارك فيك. يا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاك الله فيك.
مرحبا يا محمد.
فضيلة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يغفر كبيرنا وارحم صغرنا.
نعم.
السؤال، اختلاف الطالب مع المعلم هل يندرج تحت هذا الحديث؟ وعايز اعرف منك
تاني يا محمد.
اختلاف الطالب مع المعلم هل يندرج تحت هذا الحديث؟ بارك الله فيك.
مع معلمك المدرس يعني؟
ايوه. هل يندرج يعني تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت كبيرنا وارحم صغرنا؟
حاضر حاضر.
السؤال الثاني، جزاك الله خير، انا اعترف باب الاختلاف، جزاك الله خير.
ايه؟
اداب الاختلاف، سبب الاختلاف، بارك الله
سبب الاختلاف. طيب. أم عمر السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير، ربنا يديك الصحة وطولة العمر.
آمين يا رب ويبارك فيك.
عايزة كم سؤالين تلاتة كده.
حاضر.
حضرتك قلت في برنامج أم عطية للميت، بيقول حضرتك في جفور ده ولا إيه بيطهر يعني بنعمل له الميت العطر دي.
ها.
ايه هو ده بقى حضرتك؟
الكافور ده موجود موجود عند العطارين.
أيوة.
وموجود بيتباع مع الكفن ايضا، بعض الاكفان موجود فيها، وهو شيء يمنع وصول الحشرات الى البدن، بيخلي الحشرات تهرب من البدن، يحافظ عليه. تفضلي.
وفي ام ايوب حضرتك قلت الرسول عليه الصلاه والسلام مكان البصل وتوم وكرات ما يخشش المسجد.
اه
طب لو الحاجة دي احنا كناها في البيت ما نصليش بيها؟
لا تصلي، صلي ان شاء الله
في البيت، نصلي
نصلي، واللي عايز يروح المسجد يأكله من بدري من قبل الصلاة بمدة، ويأكل بعديه حاجة تضيع ريحة التوم. ورقم اتنين لو هو مطبوخ مش هيبقى زي الني.
الله يفتح عليك.
نعم.
سؤال بقى، جارتي بنتي يعني طلقت من جوزها، هو ما كانش عايز يطلقها، هما اهلها صمموا على الطلاق.
نعم.
جه طلقها قال لها انا طلقتك بس بيني وبين ربنا انا مش مطلقك، يبقى ده ايه؟
هو قال اللفظ، قال لها انت طالق؟
هو طلقها عند المأذون وكله.
طيب
جه قال لها انا طلقتك بس عند ربنا مش مطلقك.
لا، الطلاق عند المأذون طلاق، طالما
أيوة.
قال اللفظ انت طالق فهو طلاق ومسجل، له ان يردها لو كانت الطلقه الاولى او الثانيه.
ايوه الاولى.
يعرف يردها،
يردها يعني دلوقتي بقى متطلقه،
يردها بعد الطلاق يا ماما، يعني يقول لها انا رديتك لعصمتي، سواء قال لها او في نفسه، له ان يردها ما دامت في العده.
اه طب بص اخر سؤال معلش، بس تقولوا لي بعد ايه ما اقفل عشان اسمعه لابو عمرو.
اتفضل
اتفضل. بقول لحضرتك ابو عمرو اول ما بيجامع بيقول الصلاه المؤمنين بيروح مصلي ركعتين، بيقول اصل انا سمعت الشيخ بيقول ركعتين اللي هم قبل الفجر خير من الدنيا واخر. قلت له ان انت بتصليهم دول قيام، لكن لما يدن الفجر يصلي الايه؟ ركعتين السنه، صح كده؟
يعني هو بيصلي قبل الاذان؟
اول ما الجامع بيقول الصلاه المؤمنين بيصلي الركعتين اللي قبل الاذان.
تاني؟
انا قلت له لا انت تصلي ركعتين السنه بعد الاذان.
يعني هو بيصلي قبل الاذان ولا بعد الاذان؟
لا بيقول انا سمعت الشيخ بيقول اللي يصلي ركعتين خيرا من الدنيا وما فيها. قلت له الركعتين دول السنه.
صح.
لا يجي هو بيصلي بقى اول ما الجامع يقول الصلاه المؤمنين بيروح مصليه.
طيب
انا بقى حضرتك عشان اعلي له التلفزيون يسمعك.
حاضر. انا بقول علشان ام عمرو تسمع ابو عمرو، ربنا يبارك في ام عمرو وفي ابي عمرو ما شاء الله عليهم، يتعاونان على البر والتقوى. وابو عمرو راجل بيسمع للشيوخ في المسجد وبينفذ اللي بيسمعه، فهو سمع الشيخ بيقول حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر اللي هم الركعتين سنة الفجر اللي بيكونوا بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة، مش ينتظر لغاية ما يقيم الصلاة، لا، لأن عندنا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، صلاة الفريضة. يبقى صلاة السنة اللي هم ركعتا الفجر اللي احنا بنسميهم ركعتا الفجر او الصبح، اللي هم بتوع السنة ركعتين قبل الفريضة. لكن ان قرآن الفجر كان مشهودا، اللي هو القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر الفريضة. يبقى يا ابا عمرو اذا اذن المؤذن للفجر نصلي ركعتين هم ركعتي السنة، وإذا أقيمت الصلاة نصلي الفريضة في جماعة في المسجد مع المسلمين، وربنا يتقبل منا ومن أم مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
حياك وسلمك.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول، طبعا يا شيخ نحن بنتعلموا على يد حضراتكم من قناة الرحمة ازاي نمشي امور حياتنا الدينيه، فانا سمعت ان نصاب الذهب 97 او 96 للجرام اللي هو عيار 21، والنصاب للعيار 24 84 جرام. فأنا يا شيخ سمعت من فضيلة شيخ موثوق به إنه هو بيقول عيار النصاب بتاع الذهب 70 جرام، فهل الكلام ده يا شيخ يعني أنا أخذ بالقول الأول ولا بالقول الثاني؟
أنا من رأيي أم مصطفى تاخذ بالرأي الوسط، 85 جرام ذهب اللي هو عليه عامة المسلمين،
عليه العيار 21،
العيار 21 خليه على 85 جرام ذهب إن شاء الله.
بارك الله فيك. طب السؤال الثاني فضلت الشيخ،
نعم،
لو في شخص مات وترك ابنه ولها ميراث ومعاه أخت، هل تخش معاها في الميراث دي يا شيخ؟
لا، ما أنا لابد أن نعرف الورثة جميعا. الميت مات وترك بنت،
ما معهوش اخوات مثلا ذكور، ماشي، ما يعني ما فيش اخوات ليه ذكور، معاه اخت بس، فالاخت دي بتدخل مع البنت في الميراث؟
نعم
تدخل معه في الميراث.
اه
طب ولو كان يا شيخ ليه ذكور يعني اخوه ذكور، تدخل معاه مع بنته برضه في الميراث ولا لا؟
العمه ما تاخدش مع الاخو، مع الاولاد، الاولاد
مع الذكور،
الاولاد بيورثوا، الولد قد البنت مرتين، التركه بتتقسم بين الولد والبنت. نعم، والعم والعمة ما لهمش.
طب يا شيخ ما هو ما تركش غير بنت واحدة بس، يعني بنت واحدة
تدخل معاها الأخت؟
لا، حتى لو كان لي إخوة ذكور، هو يعني الأب لي إخوة ذكور، تدخل معاهم الأخت؟
آه طبعا طبعا.
بارك الله فيك.
وفيك يا بارك. نعم، أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، معلش معلش عشان سؤالي طويل شوية.
تفضلي.
الله يبارك لك. والدي كان كاتب لي انا واخواتي البنات، احنا 4 صبيان وثلاث بنات وام.
4 ذكور؟
ثلاث بنات وام.
نعم.
فالحاج كتب لنا اوضه في البيت احنا الثلاث، احنا البنات. وكتب ورقه عند ناس جيراننا.
نعم.
وجاء ابويا توفى، والورقه دي اللي كانت عنده توفى، فبنته جابتها للحاج عندنا وقالت لها، قالت لها خلاها معاكي لما موت بديها لهم، احنا بنطلبها دلوقتي، حقنا ناخدها ولا لما امي تموت؟
المفروض شرعا انه بعد موت الميت تقسم التركه.
هو بيت يا حاج،
هو مات يبقى تتقسم التركه.
لكن
لو امي هيزعلها ان احنا ناخد الميراث، فبتقول خلوه يا بنات، خلوه يا أولاد، لما أموت أنا كمان ابقوا قسموا نصيبي اللي هو التمن مع نصيبكم من أبوكم، لو أنت مش محتاجة طيبي خاطر أمك. وإحنا عندنا في مصر بنبقى حريصين جدا إن إحنا ما نزعلش الأم، خاصة بعد موت الأب، سواء هو موجود أو مش موجود، المفروض إن إحنا ما نزعلهاش أبدا.
طب
حتى لو لنا حق في هذا الأمر، لكن بنتركه لله. تفضلي.
الله يخليك. بص يا عم الشيخ، هي دلوقتي خايفة ان احنا ناخد الأوضة دي ونرجع نورث تاني، يعني هي خايفة ناخد الأوضة دي ونورث فيهم تاني، تقول انت هتضيقوا على اخواتكم.
امال ابوكوا كتب لكم الأوضة دي ليه؟
هو كتبها لنا كده، احنا ما نعرفش الورقة فيها ايه، ان هي بتاعت ورثنا او هو مديها لنا هيبة او هو ما نعرفش الورقة دي، بس هو قال انا كاتب لكم أوضة في البيت اللي بعد ما وفاتي، هاتي يا امي الورقة. قالت لا انا مديها لكوش، هتورثوا مننا تاني وتضيقوا البيت، اما ابقى موتوا بخدها ولا تتمسكوا ببعض ماليش دعوه.
بص يا ام محمد،
نعم،
بما يرضي الله عز وجل هذه الغرفه تبقى في البيت، وبعد موت امكم يتقسم البيت قسمه شرعيه بين 4 اولاد وثلاث بنات، والورقه دي كانها لم تكن شيء، لانها لو كانت هبه كان سلمها لكم في حال حياته، كان اديها لكم في حال حياته. انما لما اجلها لبعد موته ما اصبحتش هبه، ده اصبح تحايل على الميراث، او عايز يخصكم بشيء دون ابنائه. فعلشان ربنا يبارك لكم في اخوتكم وفي امكم وفي محبتكم لبعضكم، ما تفتحيش هذا الموضوع طالما ان ده يرضي امك، لكن انتظر لغايه ما ياتي امر الله على امك ويتقسم البيت قسمة شرعية. لو انتوا لو انتوا خايفين ان اخواتكم الذكور ما يدلكوش حاجة، يبقى معاكم الورقة دي حجة، اذا منعوا حقكم تاخدوها من
اخواتكم. منها يدهلنا يا عم الشيخ
اخواتكم؟
لا، اخواتنا بيقولوا لا مش عملكوش ورقة. ايوه ماما احنا بقول لها ادينا الورقه دي عشان تبقى اصلاح فيه.
طيب ما يعني خد الورقه من امك وقولي لها مش هنتكلم الا بعد ما ربنا عز وجل ياتي امره. قولي لها كده.
انت عارف بقى يا عم الشيخ بتوع البلاد الارياف والصعايد.
معلش معلش ولو تركتوها علشان خاطر امكم لن تخسروا شيئا. ربنا يبارك فيك. فاطمه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
ادعي لي يا شيخ سعد انا ضريره ربنا يشفيني.
الله يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك. وانت اصبري وارضي، ارضي بما قسم الله لك.
الحمد لله يا شيخ.
من اخذت حبيبتيه عوضته الجنه.
الحمد لله الحمد لله.
ربنا يبارك في بصيرتك ويبارك في عمرك ويبارك في صحتك.
امين يا رب امين. عندي سؤالين ليك يا شيخ سعد.
تفضلي.
اول سؤال، انا يعني اثمن صور كده بصلي بيهن كل الاوقات وبصلي بيهن السنن، يعني ديل يعني كويسات ولا ايه يا شيخ سعد؟
طيب جميل. من
ثمان
احسن
صور معايا، ثمان صور بس.
حلوين حلوين حلوين. وحافظ وحاولي كده تزودي شويه. اسمع محطه القران، هتعجبك سوره من السور تلاقيها سهله على لسانك، زوديها كل ما تزيدي. ربنا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. لكن لو ما معكيش الا الثمانيه بركه بركه، ربنا يتقبل منك. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عايزك تكلمنا شويه انت والمشايخ الافاضل اللي اجوا على قناه الرحمه، تكلمونا شويه على الرحمه يا شيخ اللي انتزعت من قلوب المسلمين اليومين ديل يا شيخ.
حاضر حاضر. السلام عليكم يا عبد الرحمن.
وعليكم السلام يا شيخ سعد.
مرحبا.
الله يبارك في حضرتك. عندي بس سؤالين.
تفضل.
هل يعني ممكن اخذ بالراي القائل ان الطلاق اللي هو في الحيض لا يقع؟
طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول به، كان يقول الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا رأيه، وهو
نعم
قال وهو مخالف لقول الجمهور.
نعم.
مع اعتقادنا من كلام شيوخنا أنهم خالفوا رأي الإمام ابن تيمية وكانوا يقولون بأن الطلاق في الحيض يقع، لكن لو في مصلحة تأخذ به.
نعم هناك مصلحة.
خلاص.
طيب السؤال الثاني، بالنسبة للزوجة لما بتسافر بلدها في يعني في محافظة أخرى غير القاهرة، تمام، رايحة لأهلها، بالنسبة لسفرها في الميكروباص مع يعني مجموعة مواطنين عاديين منهم ستات ورجالة من الموقف اللي هو زي عبود ورايحة بلدها، وهذا الأمر بيتكرر مثلا كل شهر أو شهرين، وفي صعوبة إن أنا أروح يعني ذهابا وإيابا أجيبها وكده، هل هنا في حرمة في سفرها؟
المسافة مسافة قصر يا عبد الرحمن؟
اه.
ها؟
نعم.
مسافة قصر، مسافة 80
نعم.
كيلو؟
نعم ايوه نعم نعم ايوه.
طيب طيب نعم. حاضر اجيبك ان شاء الله.
ماشي شكرا.
الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
مرحبا اشرف الله يبارك فيك.
الله شيخنا.
تفضل يا اخي.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
حاضر.
إذا ثبت بالأدلة وبإقرار الحاكم أنه اختلس وسرق من أموال المسلمين، فهل يجوز الخروج عليه؟ السؤال الأولاني.
نعم. تفضل. طيب. قطع الاتصال. خير. حاضر. مين اللي بعده؟ أجاوب على الأسئلة. نعود إلى الأسئلة. أم عبد الله بتسأل بارك الله فيها، تقول إن زوجها كثير الحلف وأغلب ما يقول علي الحرام أو تحرمي علي، هذا حلف بغير اسم الله عز وجل وهو تحريم لما أحل الله له، تحرمي علي أو حرام علي كذا، فهذا عند قول أهل العلم يمين وليس طلاق، وهذه اليمين قال أهل العلم يمين الظهار، ويمين الظهار كفارته مغلظة، إما صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى كفارته من حلف تحرمي علي أو أنت علي حرام، هذا اليمين ليس طلاق إنما هو يمين ويمين ظهار، وهذا اليمين كفارته مغلظة، أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا من قبل أن يمس زوجته. هذا إذا اعتبرناه ظهار، وإذا اعتبرناه يمين عادي لأنها كلمة تقال ولا يعني بها الظهار، فهو كفارته كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. وأنا أقول لأم عبد الله إذا حلف عليها هذه اليمين مرة ثانية تقول له خلاص أنت محرمني، لا تقرب مني ولا لك علاقة بي حتى تكفر عن يمينك أو حتى تسأل عن هذه اليمين والشيخ اللي يكلمه. نعم أم كرم، السلام عليكم. أم كرمة.
أيوة يا فندم.
مرحبا مرحبا
مرحبا بك يا شيخ.
تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي أنا في طلقة طلقتها ظلم وفي حضرتك سامعني؟ أيوة يا فندم.
بالراحة بالراحة بالراحة، اهدي تفضلي.
حضرتك يا شيخ في طلقة طلقتها ظلم ماشي، وفي طلقة تاني برضو اترمت عليا علشان أنا قلت له إن أنا حامل. حضرتك سامعني؟
تفضلي.
بقول لحضرتك انا دلوقتي في طلقه طلقتها ان انا جوزي رمى عليا اليمين علشان انا حامل.
نعم
تمام.
وطي التلفزيون وتكلمي يا ماما.
حاضر.
وطي التلفزيون خلص وتكلمي يا ام كرمه بقى. اتفضلي.
حضرتك معايا يا شيخ؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا في طلقه اتطبقتها ان جوزي رمى عليا اليمين عشان انا حامل.
طيب
تمام. هو ما كانش عايز عيال دلوقتي.
طيب.
وفي طلقه ثانيه ماشي اترمت عليا بسبب ان سلفتي راحت قالت له على حاجه ما حصلتش، فساعتها هو ضربني وثاني يوم راح قال لاخويا.
حاضر، عاود الاتصال يا ام كرمه تاني. عماد، السلام عليكم يا عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازي حضرتك يا شيخنا؟ ازي حضرتك عامل ايه؟
الله يحييك يا اخي.
جزاك الله خير وجعلك الله ذخرا للأمة الإسلامية.
الله يعزك ويبارك فيك.
الله يكرمك الله يخليك. أستاذ حضرتك كده سؤال خاص يعني بينا هنا، والدي عنده أملاك مثلا 200 متر أرض مباني وأرض زراعية 12 إيراد وبيت، فهو دلوقتي بيقول لي وهو متجوز 2 يعني والدتي وتجوز واحدة ثانية بعده سنة، فهو بيقول لي أنا عايز أكتب البيت بس، البيت فقط يعني بيع وشراء للأولاد ولد وثلاث بنات بس، هيكتب فيه بند إنه حق الانتفاع ليه في حياته، فهل هذا يجوز ولا أنصحه بإيه أو حضرتك تنصحه بإيه؟
طب هو عايز يعمل ليه كده يا عماد؟
انا سالته طبعا قال لي عشان يعني امي او الزوجه الثانيه بيبقى البيت خاص بالاولاد بس يعني.
هي الزوجه الثانيه ما عندهاش اولاد؟
لا ما عندهاش. الزوجه الثانيه قال لي ممكن قرايبها او اخواتها بعد كده مثلا يورثوا وهم يخشوا في البيت يعني كده يعني.
لا قل لابيك لا تفعل يا ابتي واترك الأمر فإن الله أعلم وأرحم بنا من أنفسنا، والله هو الذي تولى توزيع التركة، هو الذي كتب هذا في كتاب عنده وسماه حدود وقال تلك حدود الله، فهذه حدود لا نتعداها. الزوجتين هيبقى لهم الثمن، زوجة أبوك هيبقى لها نص الثمن، سواء كان كثير أو قليل هذا حقها، سواء لها أو لإخوتها، ما لنا دخل بهذا. فقل لأبيك لا تظلم نفسك من أجلنا، ولا تظلم زوجتك من أجلنا، بل اترك الأمر كما قال ربنا عز وجل، هو الذي قسم الميراث، وهو الذي وزع الفرائض وجعلها فريضة منزلة من السماء، لا يجوز لأحد أن يحتال عليها. وربنا يبارك فيك. نعم، حاضر. نرجع لأم عبد الله، قالت مسألة التسوق الشبكي، واحد اشتري بضاعة، ولو جاب واحد ياخد 1%، ولو جاب 2 ياخد قد كده، والتاني يجيب. هذا موضوع قال فيه أهل العلم الخبراء بالاقتصاد أن هذا النوع من البيوع فيه غرر وفيه جهالة، وهو باطل ولا نتعامل به، وكلها حيل، وكلها حيل واحتيال. أنا جبت واحد علشان سجلته، زي ما قلنا، زي كما قلنا كثيرا من قبل، يقول هات 2، هات أبوك وأخوك، جبت أبويا وأخويا، طب أبويا وأخويا هيروحوا يجيبوا مين؟ ما عادش عندنا. طب هيروح يجيب عمه وخاله، طب وعمه وخاله يجيب مين؟ نقعد نجيب بعض، وفي الآخر مين اللي يخسر؟ الأخير، وأنا أطلع بمكسب على حساب من؟ هذا باطل لا نتعامل به، كما قال أهل التخصص، هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا يجوز، الأولى تركه. أشتري بمال وأبيع بمال، أشتري لأكسب وأشتري لأخسر، فإن هذا بركة البيع إن شاء الله تعالى. يوسف بيسأل سؤال، يقول كيف أعرف أن الله يحبني؟ أعرف أن الله يحبني إذا أحببت الله عز وجل، فكلما كان حبي لله عظيما كان حب الله لي أعظم. الله عز وجل وعد من أحبه أن يحبه، ووعد أن من تقرب إليه أن يدنيه إليه، وجعل أن من سأله ودعاه أعطاه وأجاب دعاه، فالله أكرم من العبد بنفسه. والله عز وجل قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يا أبا بكر هل أنت راض عن الله؟ فإذا رضيت أنا عن الله رضي الله عني، وإذا أحببت أنا الله أحبني الله. قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول علامة محبة الله أن تؤدي فرائض الله، فإذا ازداد حب الله في قلبك تقربت إلى الله بزيادة المحبة بفعل السنن والمندوبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى يا يوسف أول حاجة أداء الفرائض، أزداد حبا لله بأداء النوافل، أكثر من ذكر الله، اذكروا الله يذكركم، فإذا ذكرنا الله ذكرنا الله، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. وكيف أكتسب محبة الناس؟ سهلة جدا، أحب للناس ما تحبه لنفسك، لا تنظر إلى ما في يد غيرك، ادعو لهم ولا تدعو عليهم، أكثر من إعطائهم. أن الإنسان عبد الإحسان، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، أحسن إليه وأعطي. هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، نكثر السلام على الناس، وهو موضوع جميل يا يوسف ويحتاج إلى تفصيل، لكن أكثر وأوضح ما فيه أن تترك ما في يد الناس، لا تنظر إلى ما في يد أحد، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، فإذا أفاض الله عليك بالخير فأعطهم مما أعطاك الله، أحسن إليهم يحبوك. الأخت دعاء تقول والدتها قالت لها تصرف المعاش وتتصرف فيه كيفما تشاء. إذا أنت مؤتمنة، أنت مؤتمنة وأنت أمينة على مال أمك، لا تتصرفي زي ما هي قالت لك، بشرط أنك تتصرفي في الخير أو بالحسنى. يبقى ما تخصيش نفسك بشيء ولا تستفيدي أنت من هذا المال، لا يجوز. لو هتاخدي مال تخليه لنفسك، الشرط أنك تعرفي أمك، تقولي لها يا أمي أنا احتجت 10 جنيه وأخدتهم وهرجعهم، رغم أن عارف أنك هترجعيهم، لكن للأمانة لا تتصرفي لنفسك. تعرفي لو أعطيت لأختك من هذا المال يجوز، لكن تخص نفسك لابد من إذن أمك أو إعلامها، تقولي لها يا أمي طب لو أنا احتجت مبلغ وهرجعه تاني أخده؟ تقولي خديه يا بنتي، أكيد هتقول كده. يبقى هذا الأسلم وهذا الأولى إن شاء الله تعالى، وربنا يبارك فيه. تقول إنها في الصلاة نسيت التشهد الأوسط وقامت جابت الركعة الثالثة، تعمل إيه؟ من نسي التشهد الأوسط ترك سنة من السنن، وهذه السنة تجبر بسجدتي السهو قبل السلام، لأن هذا نقص في الصلاة. يبقى بعد ما تخلص التشهد بتاع الركعة الأخيرة، قبل بعد ما تخلص تحياته لله، وقبل ما تسلم تجيب سجدتين اسمهم سجدتي السهو، مش ركعتين السهو، لا سجدتي السهو، تسجد سجدتين وترفع وتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. محمد يسأل سؤال جميل، يقول الحديث قول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم أو يعطف على صغيرنا، قال هل النقاش مع المدرس والاختلاف معه في مسألة هل هو من عدم التوقير؟ لا يا محمد، ليس من عدم التوقير. الحديث المشهور على ألسنة الناس رغم أن فيه في سنده مقال، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان فقال له أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأدب بقى مع النبي، وهو من يستحق التوقير والإجلال والاحترام، ولا يكمل إيمان عبد حتى يوقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال له يا رسول الله أهذا المنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هو ده الأدب. يبقى الأدب أنك تختلف مع مدرسك مع احترامك له، تقول له عندي وجهة نظر يا أستاذي تسمح لي أقولها؟ فإن أذن لك تكلمت، إن قال لا اسكت تسكت حتى لو أنت متأكد أنك صح وهو غلط. طيب إذا أذن لك وقلت له قولك ثم قال لك لا أنت ما تعرفش أنا أعرف، قل له نعم جزاك الله خير أنت تعرف، هو ده الأدب. لكن نقاشك معه لا يمنع من التوقير ولا الإجلال، بل يجب عليك أن تسأله، بل يجب عليك أن ترد عليه إذا علمت أنه أخطأ، لكن الطريقة تكون مهذبة، تكون فيها أدب فيها توقير، من فضلك بعد إذنك أستاذنا في مسألة أنا عندي وجهة نظر، وإن رأيت أن هذا الأمر لا يعجبه ولا يرضى به فلا تكلمه أمام التلاميذ، بل بعد أن ينصرف قل له يا أستاذي أنا عندي مسألة كذا، سيسمع منك إن شاء الله، وهذا هو الأدب، ربنا يبارك فيك. بيسأل سؤال ثاني يقول سبب الاختلاف، أنا ما أدري هل هو يقصد سبب الاختلاف بين أهل العلم في مسألة من المسائل، قال الإمام أحمد كذا، قال الإمام أبو حنيفة كذا. أسباب الاختلاف كثيرة، منها أن الحديث لم يصل إليه، منها أنه فهم الحديث فهما غير الذي فهمه الآخر، منه أنه ظن أن الحديث منسوخ، منه أنه رأى أو سمع أو أحس من الحال التي يعيشها الناس أن له تأويل آخر، فهو أسباب كثيرة، لكن الاختلاف هذه طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف سنة ربانية بين الخلائق جميعا، ولا يزالون مختلفين، لكن الخلاف لا يؤدي إلى التناحر ولا التقاطع ولا التنابذ بالألقاب ولا الهجر ولا شيء، إنما الاختلاف يؤدي إلى التعاضد والتعاون والتفاهم والحوار، وهذا هو الاختلاف الرباني الذي يبني ولا يهدم. نعم. فاطمة تقول: كنا نريد أن تتكلم عن الرحمة بين الناس. نعم، الناس في زمننا وفي أزمان سابقة، لكن في هذا الزمان واضحة ظاهرة، يشتد الناس بعضهم على بعض، وخاصة بين الأهل، وخاصة بين الأقارب، وخاصة بين الجيران، وخاصة بين المسلمين بعضهم لبعض. ربنا عز وجل لما وصف المؤمنين قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من طبيعة المؤمن والمسلم أن يخفض جناحه لأخيه، وأن يخفض جناحه لقريبه، وأن يخفض جناحه لجاره، لأن هؤلاء لهم حقوق علينا لا نشتد عليهم، وهذا سبب من أسباب نزع البركة، من أسباب غلاء الأسعار، من أسباب الفقر، من أسباب تسلط الأعداء علينا، من أسباب الحزن والشقاء، هو نزع الرحمة من قلوبنا. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة صفة لله عز وجل، فمن رحم خلق الله جميعا يرحمه الله عز وجل برحمته الواسعة. ولهذا قلت: من أسباب الشقاء، من أسباب العناء، من أسباب الفرقة، من أسباب البغضاء، هو نزع الرحمة بين الناس. ولو عادت إلينا الرحمة لنزلت علينا رحمة الله عز وجل. قال الله لحبيبه ورسوله ونبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. والله عز وجل ما أرسل رسوله إلا بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، كان يرحم الكبير والصغير والضعيف والفقير والأرملة والحيوان والكفار، كان يرحم الجميع. ما وقع عنده أسير من الكفار إلا أكرمه وأمر أصحابه بأن يكرموه، لأنه لا حول له ولا قوة، لا يتسلط بعضنا على بعض. يرحم الولد أخاه، وترحم الأم أختها، ويرحم الكبير الصغير، ويرحم الصغير الكبير، يرحم القوي الضعيف، يرحم الغني الفقير، يرحم الجار جاره. ووالله لو رحمته ما اشتد عليك ولا تسلط عليك، لأن الله لن يمكنه منك، لأن الله سيجعل لك عليه سلطان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك أهل الله وخاصته: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، أعلنته بالحرب. كن لله وليا، كن لله مطيعا، كن لله محبا، كن مع خلق الله رحيما، تنزل عليك رحمة الله عز وجل. وبارك الله فيكم. عبد الرحمن يسأل سؤال كثير ما يتعرض له الناس. الطلاق في الحيض. الطلاق كما قال أهل العلم طلاق بدعي وطلاق سني شرعي، أو يسميه أهل العلم طلاق البدعة وطلاق السنة. طلاق البدعة هو أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو في طهر قد جامعها فيه. أما طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهرها ولم يجامعها فيه، هو الطلاق المعمول. هنا بقى نقول الطلاق في الحيض خلاف بين أهل العلم، قلنا أنه خلاف السنة، إذن هو طلاق البدعة. كل أهل العلم جمهور العلماء قالوا إن طلاق المرأة في حيضها يقع، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال لا يقع. يبقى ده قول وله أدلته وله مصلحته، وقد سمعت شيخنا بنفسي الشيخ عبد العزيز لما جاءه رجل وقال إنه طلق امرأته في حيض، فقال له وماذا؟ قال وأنا نادم وأنا عندي أولاد وأنا يعني لن أعود إلى هذا أبدا ولا شيء، فأمره بأن يردها، ورغم أنها كانت الطلقة الثالثة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما سمعته بنفسي، لكني أنا شخصيا أفتي بأن الطلاق في الحيض يقع، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سفر المرأة وحدها، هو يقول في ميكروباص مع رجال ونساء، أو في أتوبيس مع رجال ونساء، أو في قطار مع رجال ونساء، هل هذه الصحبة صحبة أمنة؟ أنا أقول ما قاله شيوخنا وعلماؤنا، قول نبينا هو الفصل بيننا وبين الجميع، لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، أي على رجلها أو بدابتها، إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة، ودائما نقول حتى إذا كانت المرأة بتسافر بالطائرة لمدة ساعتين اثنين، الأصون لها والأفضل لها والأكمل لها والمشروع لها ألا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا لضرورة، ضرورة ملحة، والضرورة لها حكمها. ضرورة أنا لا أستطيع أن أسافر، وضرورة لازم تسافر، إنما تزور أهلها ليست ضرورة، ممكن بالتليفون، ممكن تنتظر للوقت المناسب لي وأنا أوصلها، ممكن أخوها، عمها، خالها، أحد محارمها وهو مارر على القاهرة، وهو في القاهرة خلاص وهو راجع القاهرة ياخدها معاه، وهذا أولى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يصلح حال الجميع وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.